الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: إن قلت لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسعا. المطلب الأخير في هذا التنبيه كان في بيان كيفية إتيان أو كيفية التخلص من مشكلة المقدمات المفوتة، سواء قلنا بثبوت الوجوب النفسي قبل الواجب أم لم يثبت أم دل الدليل على عدم ثبوته. في جميع هذه الحالات المصنف قال تحل مشكلة المقدمات المفوتة إما على تلك النظريات التي تبين وجود وجوب نفسي يترشح منه وجوب غيري على المقدمة قبل وقت الواجب، أو إذا لم نسلم بتلك النظريات فنستفيد بطريق الإن وجود وجوب نفسي يكون علة للوجوب الغيري، بل ولو دل الدليل على عدم وجود الوجوب النفسي قبل وقت الواجب فإن المخرج حينئذ هو القول بالوجوب النفسي التهيئي للمقدمات المفوتة. بقي تتمة لهذا المطلب يذكره المصنف، أو يذكر هذه التتمة المصنف بعنوان إن قلت قلت، عفوا تتمة ليس عندنا خلط بالهذا، مو المطلب الآتي أقصد، هذا إن قلت قلت هو إكمال تكملة المطلب السابق. حاصل هذا الإن قلت هو إشكال على ما تقدم من المصنف من حل المقدمات المفوتة بالاعتماد على وجود وجوب نفسي سابق على وقت الواجب. يعني أن الغسل الليلي للصوم وقطع المسافة للحاج ونحو ذلك كان الحل لتوضيح وجوب هذه المقدمات هو وجوب نفسي فعلي قبل وقت الواجب. يعني قبل الفجر يكون الصوم واجبا بوجوب فعلي، حينئذ يترشح وجوب غيري من الوجوب النفسي على المقدمات التي منها الغسل، فيجب الغسل وإن كان وقت الواجب بعد لم يحل. على هذا يرد إشكال حاصل هذا الإشكال أن المقدمات التي يتوقف عليها الواجب منها مقدمات مفوتة ومنها مقدمات غير مفوتة. فمثل الحاج مقدماته المفوتة مثل قطع المسافة التي لو تركها المكلف في وقتها في ظرفها لأدى ترك المقدمة إلى ترك الواجب إلى ترك الحاج، فقطع المسافة مقدمة مفوتة. أما مثل شراء الإحرام، شراء الهدي، غير من المقدمات، الطهارة للطواف، هذه مقدمات يتوقف عليها وجود الواجب ولكنها ليست مفوتة، بمعنى لو تركها المكلف قبل وقت الحج لا يؤدي تركها إلى ترك الحج، إذ يمكن للمكلف أن يأتي بهذه المقدمات بعد وجوب الحج بعد 9 ذي الحج ويصح منه الحج. إذن المقدمات الوجودية على قسمين، مفوتة وغير مفوتة. الإشكال يقول إذا قلنا بالوجوب الفعلي قبل وقت الواجب فإن الوجوب الغيري كما يترشح على الوجود على المقدمات المفوتة يتقدم يترشح عفوا على غيرها. فإذا قلنا بأن الحج واجب بوجوب فعلي قبل 9 ذي الحج من حين الاستطاعة يكون وجوبه فعلي، سيترشح وجوب غيري على قطع المسافة فيجب على المكلف قطع المسافة، ويترشح وجوب غيري على بقية المقدمات غير المفوتة أيضا فيجب على المكلف شراء الهدي أيضا، ويجب على المكلف أن يتطهر للطواف، ويجب ويجب من بقية المقدمات التي لا بد منها في إيجاد وتحقيق الحج. لأن الملاك في ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي هو توفر العلة وقابلية القابل. توفر العلة بمعنى أن الوجوب يكون الوجوب النفسي يكون فعليا، وفي المقام افترضناه فعلي، وأن المقدمة يتوقف عليها وجود الواجب، وفي المقام كذلك قطع المسافة وشراء الهادي والطهارة وتهيئة الإحرامات، هذه كلها شنو؟ مقدمات وجودية بمعنى يتوقف عليها وجود الحج. إذن يترشح وجوب غيري على كل هذه المقدمات كما يترشح على المفوتة مقدمة قطع المسافة يترشح على بقية المقدمات أيضا. ولو كان ذلك الوجوب الغيري بنحو الوجوب الموسع، يعني في قطع المسافة يكون الوجوب مضيق، بمعنى من حين الوجوب إلى وقت الواجب، من حين الاستطاعة إلى 9 ذي الحج، قطع المسافة مضيق ضمن هذه المدة. لكن شراء الهدي يكون واجبا بالوجوب الغيري من حين الوجوب النفس الفعلي، يعني من حين الاستطاعة إلى إتيان الحج، مو إلى تسعة، إلى أن يحين وقت الحاجة لتلك المقدمة، فيكون كل من قطع المسافة وشراء الهدي واجب بوجوب غيري فعلي. غاية الأمر أنه على المقدمات المفوتة مضيق، وعلى المقدمات غير المفوتة موسع. خب إلى هنا ما اتضح الإشكال، وين المشكلة؟ وليكن واجب، وهذا نحن نقول به، قل لا، هذا معناه أن المكلف لو علم بعدم تمكنه من إتيان المقدمة الوجودية بعد وقت الواجب، صارت المقدمات غير المفوتة مضيقة، فيجب عليه تحصيلها قبل وقت الواجب. يعني لو علم المكلف أنه لا يتمكن من شراء الهدي بعد تسعة ذي الحج، حينئذ يجب عليه أن يشتري الهدي قبل تسعة ذي الحج. وهكذا لو علم المكلف أنه لا يتمكن من الوضوء للطواف بعد تسعة ذي الحج، وجب عليه أن يتوضأ قبل تسعة ذي الحج. وهذا الكلام إذا طبقناه في الصلاة، أن المكلف يجب عليه الطهارة بوجوب موسع من حين الوجوب قبل الزوال، يعني إذا قلنا بفعلية الوجوب قبل الزوال، ويجب عليه الطهارة قبل الزوال والاستقبال قبل الزوال والساترية قبل الزوال. نعم، هو وجوب موسع يمتد إلى حين أن يأتي بالصلاة وإن كان بعد الزوال. وهذا يعني لو علم المكلف أنه لا يتمكن من الاستقبال بعد الزوال، وجب عليه أن يحقق الاستقبال قبل الزوال، لأنه واجب بالوجوب الغيري ووجوبه موسع. فإذا علم أنه لا يتمكن منه بعد الزوال صار مضيقا، فلزم وجب عليه أن يأتي به قبل الزوال في حين تمكنه، مع أن هذا لا يمكن أن يلتزم به، بل لم يلتزم به أحد من الفقهاء. هذا كله ترتب شنو الإشكال على؟ ترتب هذا الإشكال على القول بوجود وجوب نفسي فعلي قبل وقت الواجب، لغرض ترشح الوجوب الغيري منه على المقدمات المفوتة، لأجل تفسير وجوب المقدمة قبل وقت الواجب. المستشكل يقول وفرتم حلا للمقدمات المفوتة ووقعتم في إشكال آخر، وهو أن المقدمات غير المفوتة ستكون واجبة بالوجوب الغيري الموسع الذي يلزمه التضيق في بعض الحالات، فيجب على المكلف إتيانها، إتيان المقدمات غير المفوتة قبل وقت الواجب، ولم يلتزم بذلك أحد. قال إن قلت لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة. يعني لو كان أكو وجوب نفسي فعلي قبل الواجب لزم وجوب جميع مقدمات الواجب، لزم وجوب جميع مقدماته، مقدمات الواجب، ولو موسعا ما مشكلة. يعني راح يصير ولو موسعا، يعني بعضها موسع بعضها مضيق، فالمفوتة وجوبها مضيق، غير المفوتة وجوبها موسع، فبالتالي تجب جميع المقدمات. إلى هنا ماكو إشكال، يقول خو وليكن قسم موسع قسم غير موسع. وليس كذلك، ليش؟ بحيث يجب عليه المكلف، يجب على المكلف المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر. لو فرض عدم تمكن المكلف من تلك المقدمات الموسعة لو لم يبادر، يعني لو علم أنه قبل، لو لم يبادر وعلم أنه لا يتمكن منها بعده، وجب عليه المبادرة قبل الواجب. يعني إذا أريد نجيبها بعبارة عرفية مبسطة، أنه هذا المكلف الذي علم بعدم تمكنه من الطهارة والاستقبال والساترية قبل الزوال عليه أن يتستر ويستقبل ويتوضأ قبل الزوال، هو بعد ما نصلي بس يوقف على القبلة ويحقق الساترية والطهارة. قل لي ليش؟ يقول لي مذن واجبات قبل، لأن أنا أدري بعد الزوال ما راح أتمكن من الساترية والطهارة والاستقبال، فأنا هسه أحققهن. وبالحج هذا هبكون يشتري الإحرامات ويشتري الهدي ويطهر ويحقق ذن المقدمات قبل 9 ذي الحج. ليش؟ يقول موانا ذن واجبة، واجب علي، وبعد 9 علمت أنه هذا ما أقدر لهن، فكن من الآن أحققهن. ولم يقل بذلك فقيهون. نعم قد في الوضوء هناك من قال في مثل الصلاة، بعض الفقهاء قال إذا علم بأنه لا يتمكن من الطهارة بعد الزوال وجب عليه حفظ الوضوء إذا كان متوضئا، أو حفظ الماء إذا كان عنده ما يكفي من الماء للطهارة. خلي الطهارة وضوء على جهة الاستقبال والساترية، وفي الحج الهدي وبقية المقدمات. ما صار واضح الإشكال؟
نعم واضح إن شاء الله.
جاي شيخ حسن، واضح إن شاء الله؟
نعم
جاي. قلت المصنف في مقام الجواب يقول لا محيص عنه، يعني قل نعم بناء على الالتزام بالوجوب النفس الفعلي قبل وقت الواجب لا مخرج من الالتزام بترشح وجوب غيري على جميع المقدمات كما بين في الإشكال، كما بينه المستشكل، ولكن يستثنى من ذلك بعض المقدمات التي دل الدليل على وجوبها في ظرفها لا مطلقا. توضيح ذلك أن الغرض من المقدمات كما هو واضح هو تمكين المكلف من إتيان الواجب، فالغرض من المقدمة هو أن المكلف وجب عليه شيء ولا يتمكن إتيان ذلك الشيء إلا بمقدمات، فوجبت المقدمات لأجل أن يتمكن المكلف من إتيان ذلك الواجب. فالغرض من المقدمات هو أن يكون المكلف قادرا على إيجاد الواجب، وإلا فإن المكلف من دون المقدمة لا يتمكن من الواجب، وهذا واضح. هذا أولا. ثانيا، هذه القدرة المتحصلة من المقدمات، هذه القدرة على الواجب المتحصلة من المقدمات من خلال ملاحظة الأدلة نجدها أو نجدها على نحوين، القدرة على الواجب على نحوين. النحو الأول يعبر عنها قدرة خاصة كما هو تعبير المصنف، قدرة خاصة، بمعنى هي القدرة على الواجب بعد زمان الواجب، يعني هي القدرة التي يحتاجها المكلف في إتيان الواجب في خصوص زمن وجوب الواجب لا في مطلق الأزمنة، كالستر للصلاة والاستقبال للصلاة والإحرام والهدي للحج. النحو الثاني قدرة مطلقة، يعني هي القدرة على الواجب بعد وجوب الواجب. التفتوا وياي، القسم الأول النحو الأول شنو قلنا؟ بعد وقت الواجب، القدرة على إتيان الواجب بعد زمن الواجب، هاي قدرة خاصة. أما القدرة على إتيان الواجب بعد وجوب الواجب هذه قدرة مطلقة. شنو يعني مطلقة؟ يعني أن وجوبها لأجل توفير قدرة المكلف على إتيان الواجب من حين وجوب الواجب إلى ما بعد وقت الواجب. فصار عندنا نحوان من القدرة، قدرة يبتدئ الغرض منها بعد وقت الواجب، وقدرة يبدأ الغرض منها بعد وقت الوجوب. الأولى نسميها خاصة، الثانية نسميها مطلقة. الثانية المطلقة مثل من؟ كالغسل للصوم، كقطع المسافة للحج ونحوها، اللي هي المفوتة. إذن النقطة الثالثة الحصيلة مما تقدم أنه بعد وجوب الواجب وكونه فعليا يترشح وجوب غيري على جميع المقدمات الوجودية، ويستثنى من ذلك المقدمات التي دل الدليل على أن القدرة المطلوبة منها هي بعد زمن الواجب لا بعد زمن الوجوب، كما في الساترية والاستقبال، حيث دل دليل الساترية ودليل الاستقبال على أن المكلف يجب عليه إتيانها لتحصيل قدرة المكلف على الواجب، لكن بعد وقت الواجب لا مطلقا. أما مثل الغسل للصوم والسفر للحج ونحوها، فدل الدليل أن القدرة المطلوبة في الواجب إنما هي قدرة مطلقة، بمعنى قدرة المكلف على إتيان الواجب بعد وجوب الواجب. نعم، تلك القدرة تبقى محفوظة إلى زمن الواجب. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ قلت، إن قلت قلت، لا محيص عنه، يعني نعم لابد من الالتزام بذلك. إلا لكن نستثني، إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة. انتهى الجواب. يعني نسلم، صنف يقول نسلم بلزوم ترشح وجوب غيري على جميع المقدمات الوجودية، إلا نستثني، إلا المقدمات التي توفر قدرة خاصة للواجب. خب نقطة انتهى. مقصود من القدرة الخاصة شنو؟ قال وهي القدرة وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه. خلنا نرجعنا بين الضمائر، هاي الضمائر كلها رجحة للواجب، فنقول وهي القدرة على الواجب بعد مجيء زمان الواجب لا القدرة على الواجب في زمان الواجب من زمان وجوب الواجب. يعني القدرة الخاصة هي القدرة اللي يحصل عليها المكلف بعد زمان الواجب، وليس القدرة التي يحصل عليها المكلف بعد زمان الوجوب. فتدبر جيدا علّه إشارة إلى دقة المطلب ولا بدية التأمل فيه. نعم أكو إشارات أخرى بعد ما يستحق المطلب، يعني نتركها للمتابعة. تتمة: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل، في هذه المقدمة يريد المصنف أن يقول ما تقدم كان بحثا ثبوتيا، يعني في توفير ما يحقق الخلاص من مشكلة المقدمة المفوتة، وأن الوجوب الغيري يترشح قبل وجوب الواجب. وكانت الحلول تتركز على إرجاع القيود للمادة ليكون الوجوب مطلقا، أو للوجوب ومحاولة تفسير القيد بأنه بنحو الشرط المتأخر لتوفير فعلية وإطلاق الوجوب من حين قبل زمن الواجب. الآن ندخل في بحث إثباتي، بمعنى في بعض الحالات نعلم أن القيد راجع للهيئة، فبالتالي الوجوب مشروط أو مقيد. وفي بعض الحالات نعلم أن القيد راجع إلى المادة، لكن في بعض الحالات نشك هل أن القيد راجع للمادة أو راجع للهيئة. في صورة العلم الأمر سهل، أما في صورة الترديد والدوران أن القيد هل يرجع إلى المادة أم يرجع إلى الهيئة، هل هناك أصل يصار إليه في مقام الشك أو لا؟ المصنف يقول في المقام: بناءً على الثمرة المتقدمة من الفارق برجوع القيد للهيئة أو للمادة اعتمادا على الثمرة، يمكن أن نجيب عن هذا السؤال. شنو هي الثمرة المتقدمة؟ مما تقدم يمكن أن نستحصل ثمرتين. الثمرة الأولى أن القيود الراجعة للهيئة تكون قيود وجوب، فلا يجب تحصيلها. أما القيود الراجعة للمادة فهي قيود واجب ويجب تحصيلها. هذه ثمرة. الثمرة الثانية أن ظاهر القيود في قواعد اللغة العربية الرجوع إلى الهيئة، وحتى الشيخ الأعظم سلم بذلك. لكن هذه القيود الراجعة للهيئة هل هي بنحو الشرط المقارن أو بنحو الشرط المتأخر؟ فإنه إذا كان شرطا متأخرا، إذا كان بنحو الشرط المتأخر، هذا أيضا يكون الشرط شنو؟ يكون الوجوب فعلي، وإن لم يجب تحصيل الشرط. وإذا كان بنحو الشرط المقارن وصار الوجوب فعلي من حين تحقق الشرط. فإذا بالاعتماد على قواعد اللغة العربية يمكن أن يكون شنو؟ هذه هي الثمرة الثانية. وبعبارة أخرى، إذا قلنا برجوع، الثمرة الثانية بعبارة أخرى، إذا قلنا برجوع الشرط أو القيد للهيئة كان الوجوب فعلي ويترشح الوجوب الغيري على المقدمات دون ما كان قيدا للمادة. الثمرة الثانية، إذا كان الشرط راجعا للهيئة فبالتالي شنو؟ ماكو وجوب فعلي، فلا يترشح وجوب على المقدمات، فلا يجب تحصيل المقدمات لعدم وجود الوجوب أصلا. أما إذا قلنا بالرجوع للمادة يعني أن الوجوب فعلي فيترشح وجوب على المقدمات فيجب تحصيل المقدمات. بناء على هاتين الثمرتين نجيب عن حالة الشك، فيقال الشك في كون القيد راجع إلى الهيئة أو راجع إلى المادة هو في الحقيقة شك في وجوب تحصيل ذلك الشرط أو عدم وجوب تحصيله، إذ لو كان راجعا للهيئة لكان الشرط شرط وجوب أو مقدمة وجوب فلا يجب تحصيلها، وإذا كان راجعا إلى المادة فذلك الشرط وتلك المقدمة مقدمة وجود ويجب تحصيل تلك المقدمة وذلك الشرط. هذا بلحاظ الثمرة الأولى. وبلحاظ الثمرة الثانية أن الشك في كون القيد راجع إلى الهيئة أو راجع إلى المادة هو شك في تلك المقدمات، مقدمات الواجب، هل يجب تحصيلها أو لا يجب تحصيلها؟ وعلى كلا التقديرين هو شك في وجود تكليف جديد في إتيان فعل مقدم لغيره. يعني صار عندنا شك أن الغسل واجب بالليل، غسل واجب أو غير واجب. إذا قلنا الغسل واجب يعني القيد راجع علما للمادة، فالوجوب فعلي فيجب الغسل. إذا قلنا القيد راجع للوجوب فالوجوب مقيد، ماكو وجوب غسل. أكرر هذا، الشك في كون القيد للواجب للهيئة أو للمادة هو في حقيقته رجوع إلى الشك في وجوب الغسل، هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل. إن قلنا بأن القيد راجع للهيئة يعني الوجوب مقيد يعني الوجوب غير فعلي فلا يجب الغسل، وإن قلنا بأن القيد راجع للمادة يعني صار الوجوب مطلقا يعني يترشح وجوب على الغسل فيجب الغسل. إذن الشك في كون القيد راجع للمادة أو للهيئة هو في واقعه شك في أن المقدمة واجبة أو ليست واجبة، أو في أن ذلك الشرط يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله. ما أدري واضح مشايخنا لو أكرر بعبارة ثالثة؟
نعم شيخنا، يعني شك في التكليف.
أحسنتم، راح يصير شك في التكليف، الشك في كون القيد راجع للمادة أو راجع للهيئة هو في حقيقتي شك في التكليف الجديد. أكو تكليف بوجوب الغسل أو ماكو تكليف بوجوب الغسل؟ خب إذا اتضح هذا، المصنف يقول في المقام إذا تمكنا من تحصيل دليل إثباتي على كون الشرط راجع للهيئة أو للمادة فبها ونعمت، وإلا فيصار إلى الأصول العملية، وفي المقام الأصول العملية تقتضي عدم الوجوب لأن الأصل الجاري هو البراءة لأنه شك في التكليف. قال تتمة، قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه موردا للتكليف وعدمه، وكونه عطف تفسير والضمير راجع للقيد، فتصير العبارة قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل، يعني القيود التي يجب تحصيلها والقيود التي لا يجب تحصيلها، وكون عطف تفسير وكون القيد موردا للتكليف وعدمه، يعني وليس موردا للتكليف، فإن علم حال قيد فلا إشكال. إذا علمناه بالدليل الخاص أن هذا قيد الهيئة أو قيد المادة فبها ونعمت، وإن دار أمره ثبوتان صار ترديد بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن، وأن يكون راجعا إلى المادة يعني راجع للهيئة بنحو المقارن أو المتأخر حتى يصير الوجوب فعلي، أو يكون راجع للمادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله، لأن إذا كان مردد بين كون للهيئة أو للمادة راح شي يصير على نحو يجب تحصيل ذلك القيد أو لا يجب تحصيله، يعني صار شك بالتكليف. قال فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله حال الشرط وأنه وأن الشرط راجع إلى أيهما من القواعد العربية، يعني إذا كان هناك أصل أو دليل خاص ولو بالأصول اللفظية يبين ويعين أن القيد قيد للمادة أو للهيئة فبها ونعمت، وإلا فالمرجع هو الأصول العملية. أطلقها المصنف يقول واضح، بعد طلبت كفاية تعرفون بعد هنا راح يصير الشك شنو، لأن أنا عبرت قبل قليل. المصنف يقول على نهج يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله. تحصيله يعني بالتالي شنو شك في أصل الوجوب، شك في التكليف كما يعبرون، فيكون مجرى للبراءة. إذا مجرى للبراءة يعني لا يجب تحصيل الشرط، لا يجب تحصيل الشرط يعني راح يصير قيد لمن؟ قيد للهيئة لا للمادة، لأنه راح يصير إذا لا يجب تحصيله يعني راح يصير شرط وجوب، شرط وجوب يعني قيد للهيئة. إذن خلاصة، إذا دل الدليل على أن القيد والشرط راجع للمادة فبها ونعمت، أو دل الدليل على رجوع القيد للهيئة فبها ونعمت، وإذا ترددنا وشككنا في أن الشرط راجع للهيئة أو للمادة فالأصل يقتضي رجوع للهيئة لا للمادة، فيكون من شروط الوجوب لا من شروط الواجب. هذا كلام المصنف، إلا أن الشيخ الأعظم لم يرتضي هذا الكلام وقال بوجود مرحلة برزخية وسطية بين الدليل الإثباتي على كون القيد راجع للهيئة أو المادة وبين الأصول العملية، وهو وجود حالة إطلاق يستند إليه فيكون الترجيح لصالح إرجاع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة، ويبين ذلك بوجهين لا يسع الوقت للدخول فيهما، يأتي الكلام فيه إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.